جنوب جنيما يرفع عدد الشهداء إلى 7 منذ صباح اليوم في الضفة الغربية. وفي وقت سابق من اليوم استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال بطائرات مسيرة قرية الشهداء جنوب جنين ومنزلا في بلدة طمون بطوباس. هذا ويواصل المقاومون في الضفة الغربية منذ فجر اليوم اشتباكات مع قوات الاحتلال تصديا لاقتحامها مناطق متفرقة، وخاضوا اشتباكات معها واستهدفوها بعبوات ناسفة. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان شن العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي ضمن معركة أولي البأس مستهدفة قواعده وجنوده عند الحدود وفي المستوطنات الشمالية. وقال حزب الله إن مجاهديه قصفوا بالصواريخ قاعدة ميرون لإدارة العمليات الجوية، كما استهدفوا مصنع المواد المتفجرة في الخضيرة جنوبي مدينة حيفا بسلية من الصواريخ النوعية، وكذلك مقر قيادة لواء حرمون في ثكنة معالي جولاني. وفي التوقيت نفسه استهدفت المقاومة تجمعا لقوات الاحتلال في موقع الرمثة في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة، فضلا عن استهدافها تجمعا لقوات الاحتلال في ثكنة دوفيف بصلية صاروخية. للمزيد حول تواصل قوات حزب الله تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في أراضي لبنان الجنوبية والتي فشلت حتى الآن في تحقيق أهدافها المعلنة، نتوقف عند التقرير التالي.
تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان وبعد مرور 36 يوما على انطلاق العدوان الإسرائيلي تواصل تصديها لقوات الاحتلال التي فشلت إلى الآن في تحقيق أهدافها، ووسط نوع من المراوحة تشهدها كل محاور القتال في القرى الحدودية جنوب لبنان، تستمر المقاومة في الاستهداف النوعي والواسع للمستعمرات والقواعد العسكرية والمدن المحتلة وصولا إلى عمق الكيان. وضمن عملياتها أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مجاهديها صباحا ثكنة معالي جولاني، وهي مقر قيادة لواء حرمون 810 بصلية من الصواريخ النوعية. إلى ذلك استهدف مجاهدو المقاومة تجمعا لقوات الاحتلال في موقع الرمثة في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة. كما أعلنت المقاومة استهداف تجمع لقوات الاحتلال في ثكنة دوفيف بصلية صاروخية. من جهة ثانية استهدف حزب الله مصنعا للمواد المتفجرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية. كما أعلنت المقاومة في بيان لها استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس بصلية صاروخية. يذكر أن قوات الاحتلال حاولت التسلل الاثنين إلى الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بهدف السيطرة عليها والتمركز في مرتفعاتها التي تطل على أصبع الجليل ومناطق واسعة من صفد وصولا إلى قاعدة ميرون الجوية فوق جبل الجرمق. ويترافق تحرك الاحتلال نحو مرتفعات مارون الراس مع قصف مدفعي كثيف يستهدف وسط وأطراف مدينة بنت جبيل. ووسط هذا المشهد أعلنت صحيفة يديعو تحرنوت العبرية أن جيش الاحتلال سحب ألوية عدة من جنوب لبنان. الصحيفة قالت إن الجيش بحاجة ماسة إلى 7000 جندي، بينما يأمل في تجنيد عناصر من المتدينين اليهود الحريديم الذين يرفضون هذا التوجه. وفي هذا الصدد أشارت يديعوت إلى أنه إضافة إلى النقص في تجنيد المتدينين اليهود فأن هناك ارتفاعا في أعداد الإسرائيليين الذين يحصلون على إعفاء من التجنيد لأسباب مختلفة.
قال الصليب الأحمر اللبناني إنه تم انتشال جثث 10 شهداء مدنيين وأشلاء شخصين قضوا في قصف على بلدة الخيام جنوب البلاد. بدوري أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مسح جيش الاحتلال 37 بلدة في الجنوب تماما، كما دمر أكثر من 40,000 وحدة سكنية منذ بداية عدوانه على البلاد. وأوضحت الوكالة أن تدمير القرى ومنازلها حدث في منطقة بعمق 3 كيلومترات من الحدود الجنوبية تمتد من بلدة الناقورة حتى مشارف الخيام. أعلنت المقاومة الإسلامية العراقية تنفيذ 3 عمليات جديدة ضد أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة، وذلك بعد تنفيذها 3 عمليات فجر اليوم. وأكدت المقاومة العراقية في بيانين منفصلين مهاجمتها هدفا حيويا وآخر عسكريا في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير، كما أعلنت في بيان آخر مهاجمة هدفا إسرائيليا حيويا في جنوب فلسطين المحتلة وذلك بالطيران المسير أيضا. هذا وكانت المقاومة الإسلامية العراقية أعلنت فجر اليوم مهاجمة أهدافا في حيفا المحتلة من خلال 3 عمليات منفصلة، وذلك نصرة لفلسطين ولبنان. وأخيرا شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات معادية من أجواء البقاع في لبنان باتجاه منطقة الإقصار السورية القريبة من الحدود بين البلدين. وذكرت مصادر إعلامية أن العدوان الإسرائيلي على مدينة الإقصار الحدودية مع لبنان استهدف المنطقة الصناعية. وأمس شن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدوانا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من المواقع المدنية جنوب دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية وفق ما أكدت وكالة سانا السورية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامي يؤكد أن على الصهاينة ينتظر ردا حاسما من إيران. عشرات الشهداء في استمرار المجازر بغزة، وأربعة شهداء بنيران الاحتلال في جنين وطوباس بالضفة الغربية. حزب الله يستهدف مقر قيادة لواء لجيش الاحتلال ومصنعا للمواد المتفجرة في حيفا. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا أعزائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتكم.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يسركم ويدخل البهجة في نفوسكم، ونحن نلتقيكم من جديد من خلال جولة أخرى بين رياض نتاجات الشعراء المحبين لأهل البيت عليهم السلام والموالين لهم.
راجينا أن تمضوا معنا أوقات عطرة بمحبة هذا البيت وعبقه بشذا مودتهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. ندعوكم للتفضل بمرافقتنا.
أيها الكرم، القصائد والأشعار التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشيخ باقر بن علي بن محمد علي بن حيدر البطايحي المعروف بباقر حيدر نسبة إلى جده. عالم وشاعر ومجاهد، ولد عام 1840 في سوق الشيوخ في محافظة الناصرية في أسرة عربية علمية عريقة عرفت بآل حيدر.
يقول الخاقاني عن هذه الأسرة: آل حيدر من أشهر الأسر العربية العلمية، فقد انتشر صيتها وذاع، ولها مقام وشأن بارز بين معظم القبائل القاطنة في العراق، بالأخص في لواء المنتفك، فقد شاطروا وساهموا وبلوا وضحوا في سبيل الذود عن الدين والوطن.
يعود ارتباط هذه الأسرة مع الحياة العلمية إلى زمن جدهم دنانة الذي درس القرآن الكريم ومقدمات العلوم الدينية، ولما ولد له كرم الله وشب علمه القرآن وأرسله إلى النجف الأشرف لتلقي العلوم الدينية، وبدوره أرسل كرم الله ابنه خليفة إلى النجف أيضا. وهكذا تفرعت الأسرة وتوارثت العلم والأدب وحازت على مكانة سامية فيهما.
أيها الإخوة والأخوات، برز من هذه الأسرة العلماء الأعلام والفقهاء الكبار والأدباء الأفذاذ، منهم الشيخ محمد علي جد الشيخ باقر المعاصر للسيد بحر العلوم، والشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء، وكان يقيم في سوق الشيوخ وبنى فيها جامعا، والشيخ علي والد الشيخ باقر الذي كان من تلامذة الشيخ الأنصاري وصار مرجعا للأحكام الشرعية.
وكعادة أسرته، فقد درج الشيخ باقر في هذه الأجواء العلمية والأدبية، وانتقل إلى النجف الأشرف فدرس على يد كبار علمائها، منهم السيد محمد بحر العلوم والشيخ محمد طه نجف والشيخ علي ابن الشيخ باقر ابن الشيخ صاحب الجواهر والشيخ حسين الخليلي والشيخ كاظم الخراسانية.
وهؤلاء كانوا قمم علماء النجف، وحاز الشيخ باقر على درجة الاجتهاد لما افتتح أستاذه الميرزا محمد حسن الشيرازي المدرسة العلمية في سامراء، رفقه الشيخ باقر وكان من أبرز تلامذته. وبعد وفاة المجدد الشيرازي عاد الشيخ باقر إلى مسقط رأسه أي سوق الشيوخ عالما مجتهدا، وتولى الزعامة الدينية محل أبيه.
يقول السيد الأمين عن سيرته: ثم عاد إلى سوق الشيوخ فأقام فيها وتصدر، ونفذت كلمته في السواد، وأطاعه خلق، وقد استنفر في الحرب التركية الإنجليزية جماعة من العرب، خرج بهم إلى الشعيبة واستنهض العلماء، ومرض في أثناء ذلك فمات. رأيته في النجف بعد رجوعه من سامراء، وكان معروفا بالفضيلة، وكان ابن عمنا السيد علي بن السيد محمود يثني على فضله.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
حياكم الله أعزائنا الكرام. أحبتنا، من الطريف أن نعلم أن الشيخ باقر حيدر كان من أساتذة السيد عبد الحسين شرف الدين. يقول شرف الدين فيه: أما شرح اللمعة فقرأته على شيخنا المقدس الشيخ باقر حيدر، وكان من ذوي البسطة في الفقه والأصول، إماما في العلوم العربية على غاية الاعتدال في مفاد الأدلة ومجاري الأصول، معدودا من المبرزين.
وفي تاريخ الشيخ باقر صفحات جهادية وبطولية في مقارعة الاحتلال الإنجليزي عند نزوله الفاو، فكان من أوائل الذين هبوا للاصطدام معه وحث العشائر للجهاد والدفاع عن دينهم وأرضهم، ولم يمنعه كبر سنه وتردي حالته الصحية من حمل السلاح، حتى تفاقم مرضه وتوفي سنة 1914 وهو يقاتل المحتلين، فشيع تشييعا مهيبا إلى مقره الأخير في النجف الأشرف.
علي الخاقاني قال عنه: علامة كبير، شاعر مطبوع، وأديب معروف، كان فاضلا أديبا شاعرا، له إلمام في علمي الفقه والأصول، وحصلت له الرياسة والزعامة عند الأهالي وجيها عند الحكام، وكان زعيما عن حق وقائدا عن حكمة، وشخصية نادرة المثال قد اتصفت ببعض ظواهر العبقرية.
وقال الشيخ الطهراني عنه: رجع إلى سوق الشيوخ وثنيت له الوسادة بعد أبيه، بل زاد عليه في الرياسة، وكان مسموع الكلمة في الملة والدولة، مؤلفا بين العشائر ومروجا للدين حتى أتاه اليقين وهو في عداد المجاهدين.
أما السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني قال عنه: إنه من الشخصيات البارزة في ميدان العلم والأدب، كانت نفسه تحمل قدرا عظيما من الشهامة والفتوة.
وقال السيد جواد شبر: نشأ على الفضيلة واشتغل بطلب العلم الديني ورحل إلى سوق الشيوخ، وهذه المنطقة تدين بالولاء لهذا البيت، فكان المترجم له موضع تقدير واحترام من كافة الطبقات.
أيها الأطائب متابعين الأعزاء، تميزت قصائد شاعرنا الشيخ باقر حيدر الناصري بالنفس الطويل وقوة المعنى والسبك وصدق العاطفة، وهو ما يتجلى لنا بوضوح في قصائده في أهل البيت عليهم السلام عموما والإمام الحسين عليه السلام خصوصا، ومن شعره في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه يظهر فيها تفجعه على مصابه مغلبا الطابع المأساوي الحزين على لغته الشعرية.
إن لم أكن باكيا يوم الحسين دما، لا والهوى لم أكن أرعى له ذمما، لا أشكر العين إلا أن بكت بدم أولى، فيا ليتها تشكو قذا وعمى.
وأنت يا قلب إن لم تنتثر قطعا في أدمعي، لم تكن في الحب منتظما، إن كنت مرتضعا من حب فاطمة لا تترك الدمع من أحشاك منفطمة، فقد جرت لحسين دمعها بدم، فجارها في البكاء وابكي الحسين دما.
ومن هذه القصيدة قوله معبرا عن هول الحادثة وصداها في السماوات والأرض وكونها من الأحداث الخالدة التي لا يمكن أن تبلو على مر الزمن، والتي ستبقى خالدة حية مهما تقادم الزمان ومرت الأجيال.
تنسى الحوادث في الدنيا إذا قدمت، وحادث الطف لا ينسى وإن قدم. يا ابن النبي الذي في نور طلعته زان الهدى وأزال الظلم والظلما، أصات نعيك في الدنيا فأوقرها مسامعا، واشتكت أسماعها صمما.
قد جل رزقك حتى ليس يعظم لي في الدهر من بعده رزق وإن عظما، قد كنت أعذر من يبكي فصرت به أبكي، وأعذر من يبكي ومن لطما. لك الفرات أباح الله مورده، ففيما تصدر عنه ظاميا ولما. إن كان قيل ولا ذنب أتيت به، فما لطفلك منه لم يبل ظما.
أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يحاول الشاعر باقر حيدر الخروج من الطابع المأساوي الحزين لقصيدته في السبط الشهيد ليصف شجاعته عليه السلام والملاحم البطولية التي سطرها على أرض الطفوف بسيفه البتار الذي كان متأججا كأنه النار الملتهبة، ليفلق به هام الأعداء ويشتت صفوفهم كما يصور لنا الشاعر ذلك في قوله:
فما رأى فرقة إلا غدت فرقا، فلم تعد فرقا منه فتلتئما. وما رنا بطلا في لحظ مقلته إلا رمى سيفه رعبا وظن رمى، يسل أبيض مثل النار ملتهبا، كأنه قلبه النار الذي كأنه قلبه النار الذي اضطرم.
كالبرق حين سرى، والزند حين ورى، والنجم حين هوى، والغيث حين همى، قد رق طبعا وفيه الموت مكتمن، كالرقش رقت وفيها السم قد كتما. ما زال يفلق فيه هاما فيلقهم، حتى أزال به الهامات والقمم.
مستمعينا مستمعاتنا، عن أشعار الشيخ باقر حيدر في أهل البيت عليهم السلام، ندعوكم للاستماع معنا إلى الحوار التالي مع ضيفنا لهذا الأسبوع.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة، وأيضا أرحب بضيفي الكريم الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي. دكتور تفضل، ما هي مظاهر الصدق والإخلاص وقوة العواطف والنفس الملحمي من جهة الفخامة والبلاغة وإحكام السبك في أشعار الشيخ باقر حيدر في أهل البيت عليهم السلام من جهة، وملحمة الطف من جهة أخرى؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ورعاكم جميعا. الشاعر باقر حيدر شاعر عراقي من مخضرمي القرنين 19 و20، فقد ولد سنة 1840 ميلادية وتوفي سنة 1914، وهو شاعر من أسرة علمية كريمة، ولذلك اختص بالدراسات الإسلامية والعلوم القرآنية والعلوم الإسلامية بعامة، وله من المصنفات التي وصلت إلينا كتابه حاشي على القوانين في أصول الفقه، وكتاب آخر تقريرات أستاذه الشيرازي، وكتاب منظومة في الأصول، وديوان شعر كبير يقع في 3000 بيت تقريبا بمجمل بحسب إحصائية حفيده محمد جواد حيدر الذي عني بديوان جده، وله إرث علمي كريم. عرف شعريا بكتابة القصيدة الملتزمة، وله قصائد إسلامية فيها القصيدة النبوية وفيها القصيدة العلوية وفيها القصيدة الحسينية، وشعره يجري على نهج القدماء، من ذلك قصيدته إسلامية وهي من الشعر الحسيني التي يقول فيها: تنسى الحوادث في الدنيا إذا قدمت، وحادث الطف لا ينسى وإن قدما، يا ابن النبي الذي في نور طلعته زان الهدى وأزال الظلم والظلما، أصات ناعيك في الدنيا فأوقرها مسامعا واشتكت أسماعها صمما، قد جل رزقك حتى ليس يعظم لي في الدهر من بعده رزق وإن عظما، لك الفرات أباح الله مورده ففيما تصدر عنه ضامئا ولما، إن كان قيل ولا ذنب أتيت به فما لطفلك منه لم يبل ظما، وما رنا بطلا في لحظ مقلته إلا رمى سيفه رعبا وظن رمى، إلى آخر القصيدة، وهي قصيدة حسينية تستعير واقعة الطف، وقصيدة طويلة تقارب 70 بيتا. وله شعر اجتماعي وله شعر ذو نفس سياسي، ويغلب النهج الإسلامي على شعره، ولذلك تحضر اللغة العالية اللغة التقليدية، هو ينسج على نهج السلف من الشعراء المتقدمين، ويتوخى أساليبهم في الإيقاع وفي المعجم وفي بناء القصيدة وفي المعاني، ويظهر رافدان رئيسان لخطابه الشعري. الرافد الأول هو القرآن الكريم، ولذلك القرآنية في شعره حاضرة بقوة، والرافد الثاني هو سير الطالبيين بين هلالين هكذا، لأنك تجد في قصائد كثيرة له ملامح من سيرة الإمام علي عليه السلام ومن سيرة أبنائه عليهم الصلاة والسلام، لذلك تجد سيرة الطالبيين ولا سيما في مشاهدهم الثورية، مشاهد المواقف الصالحة في السلم وفي الحرب، تجدها حاضرة في شعره، يستذكرها على النهج الذي استذكرها أو ذكرها أو دونها فيه السابقون من المؤرخين، ومن ثم فمعجمه تقليدي على الشائع المعروف الواضح، وإيقاعاته تنتظم أساليب القدماء، ومعانيه إسلامية قرآنية نبوية علوية حسينية وهكذا، ويبني الصورة الشعرية بناء يضع المعنى واضحا وعناصر الصورة مكشوفة ظاهرة. هو يكتب بلغة بيضاء لأنه من الشعراء الذين يعنيهم إيصال المعنى واضحا إلى المتلقين. وبناء القصيدة يتوزعه اتجاهان، اتجاه البناء الموضوعي أن الموضوع هو الذي يشكل بناء القصيدة، ويقل عنده البناء القصصي أو البناء السردي الذي ينتظم القصيدة من المطلع إلى الختام انتظاما متسلسلا بحسب الواقعة أو الحادثة التي يرويها. لماذا يقل عنده هذا ويكثر عنده ذاك؟ لأن الشعر عنده موظف لتحقيق أغراض ومعان وحقائق في التنشئة والتربية وتوخي الصواب. هو شاعر معني بالصلاح والإصلاح في حياته كما في ملامح سيرته وفي مصنفاته الإسلامية وكذلك في عطائه الشعري بعامة.
نعم دكتور رحمن غرغان أستاذ النقد الأدبي، كنت معنا من العراق ولكم منا كل التقدير.
أيها الكرام، أيها الأعزاء، ما زلتم تستمعون وتتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كنا مع حوارية قدمتها زميلتنا مع الدكتور رحمن غرغان أستاذ النقد الأدبي. ابقوا معنا مشكورين، لنستعرض بعد قليل المزيد من أشعار الشيخ باقر حيدر في أهل البيت عليهم السلام.
قال شاعرنا الشيخ باقر حيدر في وصف أصحاب الإمام الحسين عليه السلام: من حسينية له يشيد فيها ببطولات هؤلاء الأصحاب الذين كانوا خير الأصحاب بشهادة الإمام الحسين عليه السلام، والذين بذلوا مهجهم رخيصة في سبيل إمامهم الشهيد، وسطروا الملاحم التي بقيت خالدة رغم كر الدهور، والتي مثلت رمزا للبطولة والفداء في سبيل العقيدة، تتعلم منها الأجيال دروس الثورة على الظلم والطغيان. يقول الشاعر:
لهم أنفس أوفت على النجم مرتقا، إذا عطفت للند تأبى على العطف، مساعير حرب داوسوها فلم تزل تؤجج نارا في الكريهة أو تطفي. صفائحهم خط الردى في متونها، فراقت به من عالم الخط في الصحف.
فما تضرب الهامات إلا تنصفت، وخير الضبا ما يقسم الهام بالنصف. إذا وصفوا في الصف رعبا تفرقت صفوف العدا، والأسد تفتك في الوصف. بأيمانهم يستأنس السيف في اللقاء، كما في التلاقي يأنس الإلف بالإلف.
شكرنا موصول وموفور لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات على جميل متابعتكم لنا خلال الدقائق المخصصة لحلقة هذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى نعاود اللقاء بكم لنستعرض معا المزيد من نتاجات هؤلاء الشعراء، نستودعكم من لا تضيع عنده الودائع.
إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعيد. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران، لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشاراتها وإثاراتها ندى ينبه فينا الألباب، ويحيي فينا القلوب، ويروح عن النفوس. فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. شراكة على خلاف. دخل هشام ابن الحكم مع صاحبه وشريكه في عمله ودكانه عبد الله ابن يزيد الإباضي سوق الكوفة الكبير، وهما يتحاوران ويضحكان معا في أخوة ومودة يضرب بها المثل. واللافت في هذه الأخوة والشراكة في الحرفة والتجارة وامتلاك الدكان أنهما كانا على خلاف تام في العقيدة والمذهب. أتصدق يا صاحبي أن هشام بن الحكم هو الصاحب المقرب والتلميذ الخاص عند الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، والذي لا يحدث إلا بحديثه وحديث آبائه وأجداده، ولا يفتي إلا بما يرونه؟ وصاحبه ذاك الذي يحاوره وهو شريكه في عمله وتجارته ودكانه هو عبد الله بن يزيد الإباضي، أحد أكبر فقهاء الإباضية. إنهما يخالفان بعضهما في العقيدة والمذهب، لكنهما لا يزجان خلافهما في عملهما. وهكذا كان يتحاور عنهما كل اثنين إذا ما رأوهما معا في السوق أو في أي مكان آخر. في يوم من الأيام دخل الدكان أحد تلامذة هشام بن الحكم. السلام على أستاذ الكريم. لكنه تفاجأ من أن الذي رد عليه التحية وبأحسن منها هو عبد الله بن يزيد الإباضي، وهو يعرفه حق المعرفة. عذرا سيدي، يبدو أنني أخطأت الدكان. أولم تأتي في طلب أستاذك العالم المحدث هشام ابن الحكم؟ بلى. إذن أنت لم تخطئ الدكان، انتظر قليلا هنيهة ويعود، ادخل أهلا بك. عاد هشام ابن الحكم والتقى تلميذه وأجاب عن أسئلته، وخلال الحوار كان التلميذ ينظر أحيانا إلى عبد الله بن يزيد خوفا من سماعه الكلام وإقحام نفسه فيه، لكن العالم الإباضي كان مستغرقا في عمله، يسمع دون أن يصغي ويرى دون أن ينظر فيهما ويتأمل، لا انشغال له ما دام يتحدثان إلا بعمله الذي كان يزاوله. انتهى كلام الطالب والمعلم. نهض هشام بن الحكم قاصدا رفيق عمله عبد الله الإباضي، جلس عنده وراح يحدثه في أمر عملهما وتجارتهما المشتركة. ظل الطالب ينظر إليهما بتعجب وابتسام. نظر إليه معلمه هشام فقال له: هل بقيت في خاطرك مسألة ما؟ وقرأ في نظرة المعلم ما معناه: انصرف إن لم يبق لديك سؤال. فانصرف. وبعد ساعة دخل الدكان طالب علم آخر، لكنه هذه المرة كان تلميذ عبد الله بن يزيد الإباضي، وهذا أيضا تعجب من وجود هشام بن الحكم في الدكان. وتكرر المشهد الآنف الذكر، إذ قدم التلميذ مسائله بين يدي أستاذه الإباضي، وهشام بن الحكم الإمامي يسمع ولا يصغي ومستغرق في عمله، وانصرف التلميذ الإباضي في ذهول مما رأى. مرت الأيام تلو الأيام، وتعمق الود وزادت الشراكة والأخوة وعمت البركة في تجارة الشريكين الإمامي والإباضي. وفي يوم تقدم عبد الله إلى صاحبه وشريك تجارته هشام فقال له: الآن وقد شهد منا القاصي والداني الود والأخوة ودوام الشراكة، فصرنا حجة على الناس في رجاحة التعايش والتآخي بين المسلمين على اختلاف مشاربهم وعقائدهم، فما تقول في؟ حدق عبد الله في عيني هشام الباسمتين وراح يطلق كلماته بحذر وتأني: فما تقول في أن تزوجني ابنتك؟ ذبلت الابتسامة على محيا هشام، لكنها لم تختفي لأن الجد قد على محياه، فقال: لن أزوجك إياها، فللزواج عندنا أحكامه وللشراكة أحكامها، وكل في محله جميل. تأمل عبد الله ابن يزيد كلام صاحبه ثم ابتسم بابتسامة تنبئ عن رضا عميق، فضم صاحبه إلى صدره وتبادلا القبلة على موضع النور من جبهتهما، وبقيا على الشراكة والود والأخوة، ولم يفرق ما بينهما إلا الموت. نعم أيها الأحبة، للزواج عندنا أحكامه وللشراكة أحكامها، وكل في محله جميل. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلا العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
أتحداك يا محتال تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
أتحداك يا محتال تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
حي الله الشجعان
أيهوب
أبطال الطوفان
أيهوب
مشروع إسرائيل أمريكا أنتم أدرى الناس. حي الله أخواتنا
خير الدنيا.
لآلئ ودرر.
في الحكام.
دخل رجل على الأفضل أمير الجيوش بعد توليه منصبه فوعظه قائلا:
إن الأمر الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بعد موت من كان قبلك، وهو خارج من يدك بمثل ما صار إليك، فاتق الله فيما حولك من أمور هذه الأمة، فإن الله تعالى مسائلك عن النقير والقطمير، فافتح الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم.
وقيل:
على الحاكم أن يعمل بثلاث خصال: تأخير العقوبة في سلطان الغضب، وتعجيل مكافأة المحسن، والأناة فيما يحدث، فإن له في تأخير العقوبة إمكان العفو، وفي تعجيل المكافأة بالإحسان المسارعة بالطاعة من الرعية والجند، وفي الأناة انفساح الرأي واتضاح الصواب.
روي عن أبي أيوب المرزباني وزير المنصور أنه كان إذا دعاه يصفر ويرعد، فإذا خرج من عنده عاد لونه، فقالوا له:
إن نراك مع كثرة دخولك إلى أمير المؤمنين وأنسه بك تتغير إذا دخلت عليه.
مثلي ومثلكم في هذا مثل باز وديك، تناظرا فقال الباز للديك: ما أعرف أقل وفاء منك. قال: وكيف؟ قال: تؤخذ بيضة فيحضنك أهلك، وتخرج على أيديهم فيطعمونك بأكفهم، حتى إذا كبرت صار لا يدنو منك أحد إلا طرتها هنا وصحتها هنا، فإن علوت حائطا كنت فيها سنين، طرت منها وتركتها وصرت إلى غيرها، وأنا أؤخذ من الجبال وقد كبر سني، فأطعم الشيء اليسير وأوثق يوما أو يومين، ثم أطلق على الصيد فأطير وحدي، فأخذه وأجيء به لصاحبي. فقال له الديك: ذهبت عنك الحجة، أما أنك لو رأيت بازين في سفود ما عدت إليهم أبدا، وأنا كل وقت أرى السفافيد مملوءة ديوكا وأبيت معهم، فأنا أوفى منك، ولكن لو عرفتم من المنصور ما أعرف لكنتم أسوأ حالا مني عند طلبه إياكم.
ولقد قيل:
يجب أن تكون إدارة الحكم في أيدي أناس معروفين بالصدق والاستقامة بدون النظر إلى أنسابهم، لتكون ثقة العامة في نزاهة حكامها أكثر من ثقتهم في غنى خزينتها، ولا يمكن استمرار حكومة إذا فقدت ثقة الرعية.
Thank you. لما قدم نصر بن منيع بين يدي الخليفة وكان قد أمر بضرب عنقه، قال:
أتسمع مني كلمات أقولها؟
قل.
زعموا بأن الصقر صادف مرة عصفور بر ساقه التقدير، فتكلم العصفور تحت جناحه والصقر منقض عليه يطير: إني لمثلك لا أتمم لقمة، ولئن شويت فإنني لحقير. فتهاون الصقر المدل بصيده كرما وأفلت ذلك العصفور.
يا حاجب.
نعم.
أخلي سبيله.
وسؤالك أقصى الغايات،
هل لي في بابك مغفرة؟ إني أسرفت بلا ذات.
هل لي في بابك مغفرة؟ إني أسرفت بلا ذات.
هل نفسي
ألقى سواك لضائقتي، فاغفر يا رب خطيئاتي. لم ألقى سواك لضائقتي، فاغفر يا رب خطيئاتي.
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات، إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات.
إلهي
الله الله
إلهي
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن على الصهاينة ينتظر ردا حاسما من إيران. سباق محتدم بين ترامب وهاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية والحرس الوطني بحالة تأهب. عشرات الشهداء في استمرار المجازر بغزة، وسبعة شهداء بنيران الاحتلال في الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال العميد علي فدوي نائب قائد حرس الثورة الإسلامية إن على المواطنين انتظار الرد الإيراني على الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني. جاء ذلك في تصريح للعميد فدوي على هامش مراسم إحياء الذكرى 40 لاستشهاد السيد حسن نصر الله والعميد نيل فروشان في طهران، والتي حضرها الرئيس مسعود بازشكيان. بدوره قال مساعد شؤون التنسيق لقوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد إيراج مسجدي إن إيران أعلنت مرارا للكيان الصهيوني والأمريكيين بأنه إذا تم تهديدها فسوف ترد بقوة، ويجب أن يكون في انتظار مثل هذا الرد قريبا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى التوتر، مشددا على حق طهران في الدفاع عن نفسها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في إسلام أباد، قال عراقشي إن الطبيعة الهمجية للصهاينة أصبحت أكثر وضوحا مع تصاعد العدوان والهجمات المتهورة في غزة ولبنان، معربا عن تقديره لمواقف باكستان الصريحة والواضحة تجاه العدوان الصهيوني على إيران. بدوره ثمن الوزير الباكستاني وزيارة عراقشي إلى بلاده، فيما لفت إلى تقدير إسلام أباد دعم طهران لعضوية باكستان في مجموعة دول بريكس. وصل القمران الصناعيان الإيرانيان هدهد وكوثر اللذين تم إطلاقهما فجر اليوم بنجاح إلى مدار خارجي يبعد 500 كيلومتر عن الأرض. وتم فجر اليوم إطلاق القمرين كوثر وهدهد بنجاح من قاعدة الإطلاق فوستوجينيا الروسية بواسطة نقل الأقمار الصناعية سويوز إلى مدارهما خارج الأرض، وذلك كأول أقمار صناعية للقطاع الخاص الإيراني. وفي السياق، أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالارية أن هناك عددا من الأقمار الصناعية على جدول أعمال المنظمة لإطلاقها خلال الأشهر الخمسة القادمة.